بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله مع الأمل في مشيئة الله الفعالة اللامحدودة، ومع اليقين بقدرة الله على تفريق كل كرب، ومع النداء إلى أرحم الراحمين بفتح أبواب الرحمة، بنستكمل بإذن الله نتعلم في شهر الدعاء عن معجزة الدعاء في أيام الشدائد، إنها نداءات القلوب المؤمنة إلى الله القادر المقتدر الفعال لما يريد، مالك الملك الجبار القهار، نداءات استغاثة ونجدة لمن بيده الأمر، نداءات من القلوب وبدموع العيون أن يأمر أرحم الراحمين باليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق والمخرج من كل هم وغم. نستكمل اليوم مع دعاء مستجاب من القرآن الكريم، وهذا الدعاء له خاصية خاصة، وهو أن الاستجابة كانت معجزة حقيقية ترتبط بالحياة والموت، ولم يكن أحد يتوقعها أو حتى يتخيلها، ولكنها قدرة الله وحكمته وإرادته أن يعلمنا أنه على كل شيء قدير، وأن استجابة الدعاء لها أشكال وأشكال قد نعجز عن فهمها، ولهذا فيجب أن نقف مع هذا الدعاء ونحفظه وندعو به، ونترك الاستجابة لمن له العلم والحكمة والرحمة والقدرة. مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا أحتاج غيرك يا رب العالمين. الدعاء إن شاء الله موجود في سورة الكهف، وحنبتدي نقرأ دلوقتي من الآية رقم 13 والآية رقم 14 من سورة الكهف، عشان الأول حنعرف وإحنا ماشيين قصة الدعاء، وبعدين حنقف مع الدعاء وهنحلله، وحنشوف إزاي إن شاء الله نقدر نستفيد منه في حياتنا اليومية، ونكون إن شاء الله باب رحمة كبير من الله سبحانه وتعالى. إحنا حنبتدي دلوقتي إن شاء الله من سورة الكهف، وحنبتدي من الآية رقم 13 و14. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. طيب، دي البداية، بداية القصة. هذه القصة بتدور حول مجموعة من الفتية رزقهم الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبهم، ثم زادهم الله هداية بأن ارتبطت قلوبهم وتعلقت بالحق سبحانه وتعالى، وأعلنوا إيمانهم بالله وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هي دي البداية بتاعت هذه المجموعة، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، يعني بقت قلوبهم قلوب قوية، فقاموا وأعلنوا أنهم ليس لهم رب إلا الله سبحانه وتعالى، ولن يدعوا من دون الله أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شططا يعني قول فيه يعني كفر وإلحاد. طيب، وبعدين إيه اللي حصل لهذه المجموعة؟ هنكمل معاهم في الآية رقم 16. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنا في الآية رقم 16، بسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء الفتية ما اكتفوش انهم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لكن اعلنوا هذه الوحدانية كويس، واعلنوا تبرؤهم من قومهم، وكانت النتيجة ان القوم بتحهم ومعاهم الحاكم قرروا انهم يحكموهم ويعيدوهم، يا اما يقبضوا عليهم او انهم يعذبوهم، لانهم يجب ان يعودوا الى الدين اللي هو لا يدينون به اهل المدينة لله سبحانه وتعالى. فقرروا أهل المدينة أنهم لابد أنهم يتبعوهم ويهددوهم بالنفوذ وبالسلطان، وفعلا أرسلوا منهم بعضا منهم عشان يهددوهم. هنا كانت إيه النتيجة؟ زي ما قرينا في الآية رقم 16، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، كان حكم الله سبحانه وتعالى أنه لابد أن يبعد هؤلاء الفتية عن هؤلاء القوم وعن ما يعبدون من دون الله. طيب، ما هو الحل يا رب؟ فأووا إلى الكهف. عند ذلك لم يجدوا بدا من اعتذار قومهم ومجتمعهم فرارا بدينهم وهربا من بطشهم، فألهمهم الله تبارك وتعالى إلى اللجوء إلى مكان لن يصل فيه أحد، فلجأوا إلى كهف، الكهف يعني الغار في سفح جبل قريب من مدينتهم. وفيما بعد لحق بهم كلبهم ليحرسهم. إذن هؤلاء الفتية اتحركوا وهم خارجين خايفين هربانين مش عارفين، ما عندهمش أي خطة، بس بيجروا من قومهم اللي هم عايزين يعني يعذبوهم. فلقوا قدامهم كهف فدخلوا على هذا الكهف عشان يأووا إلى هذا الكهف. هنا لما هنيجي نقف عند هذه المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم، هنعود تاني لحظة دخولهم الكهف، هنعود إلى الآية رقم 10 من سورة الكهف، بتكمل معانا الآية رقم 10، لأن الآيات سبحان الله ربنا مرتبها بحكمته. لما هنعود إلى الآية رقم 10 هنقول إيه اللي حصل لهم وهم داخلين الكهف، وما هو الدعاء المستجاب الموجود اللي احنا هنتعلمه النهاردة. الآية رقم 10 بسم الله الرحمن الرحيم، إذ أول فتشته إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم في لحظة دخول الكهف كويس ابتدوا هم يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم لقوا نهايتهم في كهف في جبل كويس، فده طبعا كهف في جبل غير معروف. الكهف طبعا ده مكان موحش ومكان بيخوف، ممكن يكون فيه وحوش، ممكن يكون فيه حشرات، مفيش فيه ضوء، مفيش فيه نور، يعني نهاية لا يعلم ما بعدها إلا الله سبحانه وتعالى. فبسبب الخوف والقلق والوحدة والهروب ابتدوا على طول يدعوا ربنا سبحانه وتعالى كويس، وهم داخلين الكهف وقالوا له الدعاء اللي احنا هنتعلمه النهارده ان شاء الله. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، عايزين احنا داخلين على كهف كويس ونحن نسألك يا الله الرحمة في هذا الكهف، وهيئ لنا من امرنا رشدا، يعني وجهنا التوجيه الصحيح السليم. فبمجرد انهم دعوا بهذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى دخلوا الكهف وشعروا بعد هذا الدعاء بشيء من الأمن والأمان والطمأنينة، وغشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمة. هم قالوا يا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة، كيف سيكون شكل رحمة الله سبحانه وتعالى بفتش يا شباب صغيرين في السن داخلين هربانين إلى كهف ما قدروش يطلعوا منه، لو طلعوا منه خلصوا. طب كيف تتنزل رحمة الله داخل هذا الكهف؟ هو ده اللي هنتعلمه عشان ندرك ان ربنا لما يريد ينزل الرحمة ينزل الرحمة في أي موقع وفي كل موقع وفي كل وقت صعب وفي كل مكان مستحيل تكون في رحمة، لا ينزل الله الرحمة وبأفضل وبأحسن أشكالها اللي عمرنا ما نتخيلها، عشان دايما نتمسك برحمة الله سبحانه وتعالى. فهم دخلوا هذا الكهف واتخذوا مكانهم وافترشوا الأرض، رحم نايمين على الأرض كويس، واتخذ كلبهم الكلب بتاعهم الوسيط يعني على الباب، ورح كلبهم واقف على الباب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، وماذا حدث؟ دخلوا في نوم عميق، عشان نحكي القصة وبعدين نبقى نحلل. هم دخلوا في النوم، اول ما دخلوا الكهف وابتدوا تغشاهم السكينة راحوا مفترشين الارض وابتدوا يناموا كويس. هنقرأ بعد كده ايه اللي حصل لهم وبعدين نحلل القصة. هنرجع للآية رقم 17، وهم دلوقتي داخل الكهف وهم في نوم عميق. في الآية رقم 17 بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بقى سبحانه وتعالى، هم طلبوا من ربنا الرحمة وطلبوا من ربنا أن يرشدهم إلى الطريق السليم. تبدأ بقى مش مشيئة الله سبحانه وتعالى بالرحمة تعمل في مخلوقات الله التي يحركها الله في الحياة. سنة الله سبحانه وتعالى لازم نعرف انها لا تتبدل ولا تتغير، والشمس احد مخلوقات الله اللي بتتبع خط سير معين محدد لا تحيد عنه. قدر الله سبحانه وتعالى ان الكهف اللي هم يدخلوه تكون الشمس بامر من الله سبحانه وتعالى اذا طلعت واشرقت واقتربت من باب الكهف تميل عن باب الكهف. ربنا خلق هذا الكهف له علاقة الشمس ان الشمس ما تدخلوش لجوه عشان ما يتحرقوش. تيجي الشمس وقت الشروق تميل عن باب الكهف، وعند الغروب تميل عنه، بحيث انه لا يدخل منها الا شيء بسيط من حرارة الشمس عشان تدفئ اجسادهم فتحتفظ اجسادهم بدرجة الحرارة الطبيعية وتبقى الاجساد حية. ده ربنا سبحانه وتعالى ابتدت رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكهف الضيق المظلم تتحرك رحمة الله لهم دعوا بها وتتوالى الايام تلو الايام على اهل الكهف وهم لا يزالون على رقدتهم نايمين عينهم مفتوحة حدقتهم حدقات عينهم متسعة ابصارهم كلها متجهة في اتجاه واحد كأنها السهم ناس نايمة بالطريقة دي عاملة كده زي الشمع كأن بني آدم حطتيه جوه الشمع كويس. بسم الله الرحمن الرحيم لا يهتز جفن ولا يرتعش لهم جفن حتى الكلب بتاعهم كان بهذا الحال. فإذا دخل أي إنسان على هذا الكهف ورأى مجموعة من الشباب نايمين عينيهم مفتوحة ومتوجهة بالجنب المنظر اللي يرعب إنهم بيميلوا يمين ويميلوا شمال يميلوا يمين ويميلوا شمال مش معروفين دول أحياء ولا دول أموات جواهم حياة عينيهم مفتوحة وجسمهم يتحرك بس ما فيش اي حياة فيهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا ده مشهد عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 18 ربنا بيقول لنا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. اللي يشوفهم ويشوف عينيهم مفتوحة وعملين يتقلبوا يقولك لا ده صاحي لانه بيتقلب في حركة في الجسم يبقى الجسم حي كويس. وتحسبهم ارقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط كلب واقف بره ومادد رجل ايديه كده هو. بسم الله الرحمن الرحيم لو اطلعت عليهم لو اي حد بص على الكهف ده من بعيد هيجري بسرعة لانه مش هيفهم اللي جوه دول احياء ولا اموات ايه الحكاية لا دي حاجة مرعبة دي حاجة مخيفة. طبعا ربنا بيعمل كده عشان يبعد عنهم اي حد كويس. فضلوا على هذا الحال بسم الله الرحمن الرحيم فضلوا على هذا الحال سنين وايام تتعاقب عليهم السنين وهم على هذا الحال. بسم الله الرحمن الرحيم تموت اجيال وتتولد اجيال وتيجي عروش وتروح عروش ويروح كفر ويجي ايمان وهم ما زالوا زي ما هم في هذا الكهف موجودين عمالين يتقلبوا يمين وشمال وعنيهم في نفس الاتجاه وكلبهم موجود بره الى ان بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 19 بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لما يجي قدر الله ولما يجي معاد الله وإن كل شيء خلقناه بقدر في المعاد اللي قدره الله سبحانه وتعالى وعندما أراد الله إحيائهم نفخ فيهم الله عز وجل نسمة الحياة فعادت إليهم الأرواح عشان يقف الإنسان بس عاجز قدام المشيئة اللي احنا تعلمناها كويس ويعني إن شاء الله نكون أدركناها حين يأتي لحظة المشيئة سنين وسنين مئات السنين نايمين وفي لحظة ينفخ فيهم الله الروح ويقدر لهم أن تعود الحياة يبعثوا كويس. وكذلك بعثناهم عشان كده هذه الآيات بتدور حول منطقة البعث عشان كده ربنا بيقول وكذلك بعثناهم عادت إليهم الأرواح وقاموا من رقدتهم الطويلة وهم مش عارفين هم دلوقتي واحد نام وقام قاموا من النوم هم مش عارفين نمنا يوم نمنا نص يوم نمنا يوم كامل فابتدوا يتسألوا مع بعض يا ترى احنا نمنا قد ايه فابتدوا يبصوا للشمس فلقوا ان الشمس كانت بتغرب قالوا طب احنا كنا داخلين في الشروق ودلوقتي الغروب يبقى كده كملنا يوم او جزء من يوم عشان كده وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال واحد فيهم قال كم لبستم قالوا يمكن يوم او بعض يوم ربنا عالم مش دي القضية دلوقتي انهم قعدوا قد ايه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم هم الحمد لله استيقظوا كويس. اول ما يستيقظ الانسان اول شعور جسماني يشعر به هو الجوع على طول اول ما تدب الحياة في الجسد يبتدي الجوع. كويس، هم دلوقتي ابتدوا يحسوا بالجوع، لكن هياكلوا ايه؟ دول عايشين في كهف معزول عن العالم، ابتدوا يتذكروا انهم دخلوا هذا الكهف هروبا من القوم بتاعهم ومن الملك بتاعهم. كويس، فهم ما زالوا في منطقة الخوف، لحظة لو خرجوا هم فاكرين انهم دخلوا امبارح، فالنهاردة الوضع هو هو، هنخرج نطلب اكل ونجيب اكل ازاي؟ ده احنا اكيد كده هتبقى فيها نهايتنا. بس خلاص الجوع، عشان كده الجوع كافر، دي كلمة الجوع كافر. وفي المجاعة اللي بيسرق ما بتتقطعش ايده، ليه؟ لانه ده منطقة ربنا خلقها في الانسان اللي هي شهوة الجوع. كويس، فقالوا طيب لازم نجيب اكل، نعمل ايه عشان نقدر نحمي نفسنا؟ كويس، من اهل المدينة اللي احنا فيها نختار واحد فينا ونديله العملة النقدية الفضية بتاعتنا ونقول له خلي بالك لما تخش ترجع البلد تاني تشتري لنا اكل تروح متخفي وتاخد الحيطة والحذر، اوعى حد يعرفك، ابعد عن اعوان السلطة عشان ما يمسكوكش، لانك اذا وقعت في قبضتهم هيجيبوك ويجيبونا ويبقى احنا انتهينا كلنا، وانت عارف العذاب اللي احنا هنشوفه على ايديهم. وفعلا بسم الله الرحمن الرحيم، هي دي، انهم ان يظهروا عليكم يعني لو لقطوكم هيرجموكم هيضربوكم ويقتلوكم او يرجعوهم كمان في ملتهم ولن تفلح، تبقوا خسرتوا حياتكم وخسرتوا دينكم. كويس، هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم بتيجي الآية رقم 21، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص هم اتفقوا كويس وقالوا واحد فينا يخرج. كويس، خرج الرسول بتاعهم ده الى المدينة، مجرد انه خرج لقى الدنيا كلها متغيرة، غير الدنيا، الناس غير الناس واللبس غير اللبس والبلد غير البلد، ابتدى يجيله شعور غريب قوي انه هنا في حاجة غريبة، ابتدى هو يبص للناس بنظرة مريبة، الناس ابتدت تشوفه شكله غريب جدا. كويس، لغاية ما راح عند يشتري الطعام فطلع العملة اللي معاه، فاللي بيبيع الطعام بص في العملة، العملة دي مش موجودة خالص، دي كانت من مئات السنين، فابتدى يعني يقول ازاي هذا الشخص موجود بالطريقة دي، ابتدى يعني المعنى انه حصلت حالة تعجب، ابتدى يتعجب، ابتدت الناس كلها الحقوا ده معانا عملة ومعانا من 100 سنة وحالة غريبة، الناس كلها اتلمت، ابتدى هو بسرعة يتحرك ناحية الكهف بسرعة علشان طبعا الناس وراه، وفي اثناء ما كان وراه ابلغوا الحاكم وابلغوا كل اعوان الحاكم، فكل الامة اتحركت وراه، مجرد انه وصل الى الكهف ودخل ماتوا جميعا وانتهى سرهم معهم، خلصت القضية. كويس، هي دي قضية او سورة او قصة اهل الكهف. كويس، اللي احنا مهما عشنا في حياتنا نحاول ان نفهم بعمق شديد جدا الرسالة اللي بيبعتها ربنا من هذه القصة، بنقف عند منطقة البعث. كويس، اما ما حولها من يعني حكم لله سبحانه وتعالى فلا يستطيع احد ابدا، وانا اعتقد حتى تقوم القيامة ان يعرف احد الحقيقة الكاملة لحكمة سورة قصة اهل الكهف، لانها عميقة جدا 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 وتحتاج الى شرح كتير، لكن ما يعرف احد الحقيقة. احنا كل اللي بنقوله لحد شاف اهل الكهف ولا حد عاش مع اهل الكهف ولا حد الا من خلال هذه الايات القرآنية فقط، هذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى. وعشان كده برضو عشان اكمل معاكي وبعدين ارجع لك تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك اعثرنا عليهم. كويس، يعني الناس رجعوا مع هذا الرسول اللي طلع منهم، رجعوا مع الناس فاعثرنا عليهم لقوهم. كويس، ليعلم الناس ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. يعني ايه؟ يعني دي ناس صحيت ونامت وصحيت ونامت، اذا في منطقة البعث صح، هيبتدي الناس يتنازعون بينهم امرهم، نعمل فيهم ايه؟ نقفل عليهم عليهم ونبنى عليهم بنيان أو نتخذ عليهم مسجدا. الكلام ده كله كويس، ده كلام القرآن، قال الله سبحانه وتعالى له فيه الحكمة. هذه ليست الرسالة اللي نقف عندها، هل هم ثلاثة والرابع الكلب، هل هم خمسة والسادس الكلب، كويس، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. ما نقعدش نقول لا كانوا ثلاثة أكيد وكانوا لا، دي مش القضية خالص، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، بلاش نفتح المناقشات في المناطق دي. احنا كل اللي يهمنا ان دول فتية دخلوا الكهف، ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم كويس فناموا كويس، ثم أراد الله أن يبعثهم فبعثهم ورد لهم الحياة كويس، ثم خرجوا إلى الحياة ليكونوا عبرة عشان الناس تعرف إن كانت في ناس عايشة من 300 سنة نامت وقامت وما زالت موجودة وقوة كهف، وهذا هو الرجل الدليل الرسول والفرقة اللي موجودة جوه ولا يعلم علمها إلا الله، وهنا يغلق تغلق الستارة ويموت الموت الحقيقي كويس. فإذا إحنا لما هنيجي نقف عند قصة أهل الكهف كويس، إحنا واخدين قصة أهل الكهف إن شاء الله أولا لمنطقة البعث. أنا طبعا هنقل على الدعاء لأن إحنا في دروس عن الدعاء، لكن أنا هنا بقولك أن حين تذكر قصة أهل الكهف تذكر لحكمة الله في البعث ولمن ينكر البعث كويس. وفي هذه القصة هم ناموا كويس، والنوم هو الموت المصغر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الزمر كويس. خلينا نقرأ الآية دي عشان نبقى منطقة البعث خلصناها، وبعدين ننقل على تحليل الدعاء وتحليل الوضع كامل. الآية في سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي بتدل على بسم الله الرحمن الرحيم ان هم لحظة شوية هنقرأ دلوقتي من سورة الزمر الآية رقم 42 صفحة 463 بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كلمة الوفاة أهي، الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها. فالموت النوم موت مصغر، كل يوم هحط راسي وهدخل في عمق النوم في احتمال أن لا أبعث مرة تانية. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى بتسحب الروح في أثناء النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، اللي لها حياة هيبعث لها روحها تانية، اللي ملهاش وهتموت في النوم خلاص كويس بسم الله الرحمن الرحيم، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأنه كل نفس ذائقة الموت، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى احنا الحمد لله يا رب نؤمن بالبعث، ونؤمن أن الموت هو النوم هو موت مصغر، وأن الله قد بعثهم من بعد الموت. هننقل بقى دلوقتي على الدعاء المستجاب اللي احنا بنتعلمه النهاردة إن شاء الله، وناخد الأول علاقته ليه قالوا هذا الدعاء في هذا الموقف، ليه فتية أهل الكهف قالوا هذا الدعاء وهم داخلين على باب الكهف. الدعاء هو ربنا آتنا من لدن رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا دعاء بليغ ألهمهم الله إياه لأنه أراد بهم خيرا، ربنا يريد بهم خيرا فيلهمهم الدعاء العجيب ده. حالتهم عجيبة، فروا من الملك ومن قومهم إلى هذا الغار الكبير في الجبل، وهم يجهلون عاقبتهم. هم بيجروا لو ربنا مدخلهم على الكهف كويس، هم مش عارفين إلا هيحصل لهم ولا يقدروا يهربوا، لأنهم لو طلعوا مستنيينهم وما لهمش غير الكهف كويس، ولا يدروا بعد هذا الفرار مصيرهم بعد الكهف على فين، ما نعرفش، هو كهف وخلاص. ولم يكونوا خططوا للفرار من قبل ولا رسموا خطة يسلكونها، وذلك كما يبدو من دعائهم كويس، لأنهم بيقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا، نشوف لنا يا ربي من لدنك خط طريق نتحرك فيه، احنا يا دوبك دخلنا الكهف وعلى كده وما نقدرش نعمل اي حاجة كويس، وهم عارفين ان قومهم هيتبعوهم كويس، فكيف يكون المخرج من هذا المأزق وكيف يقدروا يتحركوا. إنهم التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فوكلوا أمرهم إلى خالقهم الذي هداهم ورغبوا إليه أن يهبهم من لدنه رحمة ورشدا، رغبوا إلى ربهم أن يهب لهم من لدنهم رحمة وهم أشد الناس حاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن غير الله يغير الحال. طيب كانت إيه بقى الرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى والهداية؟ استجاب الله دعائهم وغمرهم برحمة الدنيا ورحمة إلى الأبد، هيئ لهم رشدا. ما هو الرشد؟ الرشد هو النوم العميق داخل الكهف، علشان بس الانسان لما تيجي يبقى عندك مشكلة. انا مش عايز افتح دلوقتي، خلينا اكمل، بس برضو ما تقعديش تدي ربنا اقتراحات حل القضية. يعني يا ربي انا مثلا عيانة وتعبانة، بس اشوف يا ربي انا عايزك تهيئ لي بقى المستشفى او تهيئ يا ستي، بس قولي لربنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. هو بقى يحرك المواضيع، بقى يبعت لي لغايه عندي اللي انا عايزاه، يحركني، يصفرني، قعدني، يعمل. ففي مناطق الدعاء بلاش دايما تنزلي بالاقتراحات، ولما ما تتحققش الاقتراحات يبقى انت دعائك ما استجبش، ويكون ربنا بيحلل في القضيه بشكل تاني وبشكل افضل وبطريقه مختلفه. لكن انت عماله زعلانه وغضبانه، عماله تقفلي على رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وانت مش مدركه ليه، لانك داخله على ربنا بالدعاء صفة استجابة الدعاء. صفة استجابة الدعاء دي مش مشكلتنا خالص، انا ادعو الله، وده الحقيقة سبحان الله يعني اساسيات في الدعاء، وفي يعني كيف يستجاب الدعاء ان شاء الله هنتعلمها تاني يوم الخميس ان شاء الله قبل رمضان. انك لما تدعي ربنا ما تقترحيش على ربنا الاجابة، ما تقترحيش على ربنا طريقة حل مشكلتك، دايما قولي ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، بس خلاص. بعد كده كل اللي هيجي هعتبره رحمة من ربنا. هم لو ما كانوش مؤمنين بالله وكان دخلهم الكهف، كان هيبقى الكهف رحمة منين؟ منين هو الكهف ده ينفع يبقى رحمة؟ لكن لأنهم عندهم إيمان ويقين بالله، فسألوا الله الرحمة في أي شكل يأتي بها الله سبحانه وتعالى، فجابها ربنا سبحانه وتعالى في شكل لا يقنه إلا الإنسان المؤمن الحقيقي. الكهف هو الرحمة، وداخل الكهف المفاجأة الكبيرة، النوم سنين وسنين لغاية ما غير لكم الدنيا كلها، أغير لكم المدينة، وغير لكم القلوب، وغير لكم الناس، وغير لكم الملك، وغير لكم الدور كله. فلازم الإنسان في المناطق بتاعة الدعاء يعرف حجمه وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. فهو هنا ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية رقم 11 اللي هو أنت عندك الإجابة لهذا الدعاء موجودة في آيتين، في الآية 11 وفي الآية 16. في الآية 11 ربنا سبحانه وتعالى بيقول الأول، في الآية 16 هم لما داخلين قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من من أمرنا رشدا، في الآية 16 ربنا قال لهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انتوا عايزين رحمة؟ هتتنشر الرحمة جوه الكهف. جوه الكهف، لما يريد ينشر الكهف يجعل الكهف هو أفضل مكان في الأرض، كويس، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني كل المرافق اللي انتوا تحتاجوها هتكون موجودة في هذا الكهف. فدي هذا هي الآية رقم 16، وهي استجابة الدعاء للآية رقم 10. وأيضا الآية رقم 11 الشكل الثاني من أشكال استجابة الله سبحانه وتعالى، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يخشوا الأول الكهف وربنا ينشر لهم رحمته، أمن وسكينة، وبعدين افرشوا الأرض وينزل بقى عليهم ربنا، يضرب على آذانهم حجابا من النوم. شوفي بقى النوم كانت فايدته ايه بالنسبة لهم، يحجب عنهم كل أصوات الدنيا حتى يناموا نوما هنيئا، يخرجهم من عالمهم المملوء بالمخاوف وبالاضطراب وبالقلق إلى عالم الراحة والطمأنينة. دي نمرة واحد، كويس، وبرضو دي نقطة مهمة جدا. انت دايما لما بتكوني مشدودة قوي وتعبانة قوي وكذا، تقولي ايه؟ تقولي اصلي ركعتين لله عشان انقل وادعي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ما اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، على طول اتحرك الى منطقة ايه؟ عايزة انام، عايزة انام شوية. ليه؟ لان مواجهة الواقع وهو في شدة قسوته ممكن انها تدمر المشكلة لسه هايجة كلها، والمواضيع كلها مولعة، وانا مش قادرة، ما عندي معيش حل للمشكلة، هفضل قاعدة كده للدنيا. عشان كده يقولك ادوها حقنة مسكنة، لما حد بيجيله انهيار عصبي او كذا من المشاكل القوية يقولك اديها حقنة مسكنة ونيميها يومين، لغاية بس ما نبتدي نشوف حل في الواقع، الواقع نغير الواقع، نثبت الواقع. حد ينزل معاها؟ معلش يا جماعة بلاش تنزل وحدها يعني، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم فهي عشان كده ربنا اول حاجه حكايه فايده النوم انهم ناموا وخرجوا من العالم الملاء بالمخاوف. طول ما هم كانوا هيفضلوا صاحيين في الكهف, طول ما هم مرعوبين هيوصلوا لنا وهيجيبونا وهيعملونا. والانسان لما بيخاف يتصرف غلط. طب نطلع نبص عليهم هيروحوا لقطنكوا على طول. فربنا سبحانه وتعالى عشان يحميهم من انفسهم, وبرضو الانسان لازم يعرف كده في الشدائد, الشدائد تدخل رحمه الله سبحانه وتعالى تحميكي من شر نفسك, من الخوف اللي جواكي والشيطان اللي يحركك غلط وتبقي بتأذي نفسك. يبقى ايه الحل لدول يا رب المليين بالقلق وبالخوف وبالوحده والضلمه والحشرات واللي هتيجي؟ ايه؟ نوم, نوم على طول. كويس. فهنا اول حاجة. نمرة اتنين, ان هم لما دخلوا ناموا وبقى شكلهم في الحالة اللي هم فيها محدش يقدر يقرب من الكهف. لو حد جاء وبص يجري بسرعة. كويس. لانهم نايمين في حالة لا يمكن يتخيلها عقل بشري. كويس. فاذا ربنا رد عنهم ايدي الظالمين وحجبهم عنهم واطال نومهم سنين طويلة حتى يغير لهم امر القوم وامر الدين وامر الحياة. كويس. ثم يبعثهم من بعد نومهم. كويس. عشان ربنا يثبت منطقة البعث ويثبت قدرة الله سبحانه وتعالى اولا على طبعا البعث بعد النوم اللي هو يعتبر موت مصغر, ثانيا عشان يثبت للبشر ان حين يريد الله ان يحمي الانسان المؤمن فان الله سبحانه وتعالى سيحميه بظروف انت مش فاهماها. فما تجيش الناس تفقد الثقة في الله سبحانه وتعالى, دخلهم الكهف واختفوا ولا شفناهم, دول كلهم ماتوا في الكهف. ادي يا ستي نتيجة الايمان وادي يا ستي نتيجة التقوى. شوفي الناس قد ايه, استغفر الله العظيم. يعني قصة زي دي لازم تعدي, تديني علامة في حياتي. كويس. ان استجابة الله للدعاء فوق معظمها فوق مستوى ادراك البشر. طالما انك بتدعي استمري ادعي, ما تقفيش لما ما تشوفيش الكلمتين اللي انت عايزه بنتي تنجح السنه دي. ضروري ضروري يا ستي بيرتب, يا ستي السنه دي ما ينفعش, يا ستي هتاخد سنتين في بعض, يا ستي اصبر, لا احنا عايزين. كويس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بعثهم عشان يثبت للناس ان ربنا قادر على فعل ما ليس في خيال احد منا. فحين تدعي الله سبحانه وتعالى ادعي الله وانت موقنة بالإجابة. شكل الإجابة مش قضيتك, شكل الإجابة يعود إلى علام الغيوب وعلام الحكم وعلام الحياة. هل حد كان يتخيل إن ربنا بينيمهم عشان يغير لهم وجه الأرض كلها؟ معقول يعني النومة دي؟ هي النومة دي كان كل السر اللي وراها. كويس. إن ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هيغير لهم الحياة, هيقوموا من النوم, هيبعثهم, هيلاقوا اولا كل الشعب بقى مؤمن والملك بقى مؤمن. عشان كده قالوا ابنوا عليهم بنيانا, دول ناس طيبين خلينا نحتفظ بيهم. كويس. لكن كانت ارادة الله بالموت, هنا هيموتوا رغم ان توفرت ظروف الحياة لهم لانه اللي كانوا بيجروا وراهم وعايزين يقتلوهم اتغيروا. لكن حكم الله سبحانه وتعالى حين تغيرت الحياة وانتوا كنتوا خايفين من الموت, هنا هيجي الموت. لما تيجي تاخدي القصة دي بعمق كبير قوي يعرف الإنسان حجمه جدا جدا مع الله سبحانه وتعالى. ما يقدرش الإنسان أبدا, يعني معلش يا جماعة قصة أهل الكهف يعرفوها الأطفال عندهم 3 سنين. كويس. وبنحكيها لهم. إنما ربنا ما أرسلش القرآن عشان يتاخد من على السطح مع الوش قصص أنبياء وقصص تتحكي للأطفال. القرآن كل كلمة وكل حرف فيه محطوط في مكانه علشان يظل عبرة وعظة لمن له قلب ولمن يبحث في القرآن عن الرحمة وعن الشفاء وعن الدواء ويرتبط بالقرآن. ويبقى القرآن فعلا بعد ما أقرأ الدعاء ده أو قصة أهل الكهف أقول لك يا ستي ما نحمل للإجابة هم زي ما كان عمر بن الخطاب يقول, ولكن أسأل الله أن يلهمني الدعاء. مش المشكلة أنه يستجيب لأنه سبحانه وتعالى يستجيب بصور لا تفهمها البشر, لكن القضية أن يلهمني الله الدعاء والاستمرار على الدعاء يقينا أن يد الله تعمل وأن إحنا قدرتنا محدودة في فهم استجابة الله للدعاء. الدعاء تاني حقف معاك عشان نتعلمه ونرسله إلى كل إنسان بيعاني. هنا عند دخول الكهف هم كانوا في حالة خوف ورعب وهروب وضيق وشدة. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ليه طلبوا الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ طلبوا الرحمة من الله سبحانه وتعالى لأن رحمة الله هي كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته, هي تنزل تحت باب كلمة رحمة. وهم ما قالوش الرحمة بالمعرف, هم قالوا رحمة نكرة لكي تكون المجال بتاعها واسع جدا. هم في الموقف اللي هم فيه محتاجين أمن وأمان وهداية وطمأنينة وسكن ومأوى وطعام. هم ما كانوش عارفينهم حيناموا ولا يحتاجوا أكل وشرب. لكن كل ده كانوا هم محتاجينه، ولهذا سألوا الله كلمة رحمة، وهنقف عندها تاني، وقالوا هيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني حركنا في الاتجاه الصحيح. احنا ما عندناش أي قدرة، لا نفكر ولا نرتب ولا حتى نتحرك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كانت الإجابة كهف، عشان بس نقف مع استجابات الله لدعائنا في الحياة، كويس، استغفر الله العظيم حين نعترض على استجابات الدعاء، تكون نتيجة الرحمة والرشد يا رب. كهف، كهف، لا، اللي يسمع كلمة الكهف يتخيل انه مغارة فيها السباع وفيها التعابين وفيها الزواحف وفيها الظلمة وفيها الخوف وفيها القلق وفيها الرهبة، لكن هذا الكهف كان على عكس الكهوف تماما، كهف استنار بنور الإيمان، رحمة ربنا سبحانه وتعالى تحيط هذا الكهف، كويس، فأبعد الله عن أصحابه رغم أنهم جوا كهف الظلمة اللي جواه مفروض وحوش وحشرات وكذا، ربنا أبعد عنهم الخوف والرهبة والقلق والحشرات سبحانه وتعالى، وعمل لهم الكهف ده زي ما يكون بير، البير بيستخبوا فيه، كويس، ربنا سبحانه وتعالى مديهم فيه الأمن والأمان والطمأنينة زي ما يكون حجر الأم بالضبط، دخلهم قال لهم ناموا وانا عاذل عن الحياة حتى أغير الحياة ثم أبعثكم تاني إلى هذه الحياة. المؤمن دائما وأبدا في كنف الله عز وجل ورعايته لا يخاف ولا يحزن ولا يضطرب ولا يستسلم، ولا يستسلم، كويس، لأنه دايما يتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه. والمؤمن لا يخافه زمان ولا مكان ولا مخلوق، وهي دي حقيقة الإيمان. يوم ما يكون إن شاء الله ربنا يريد بيك حقيقة الإيمان، يديك الأمن والطمأنينة، فتغيب عن نفسك من ممكن أنه يضايقني، من ممكن يقدر علي، من ممكن، الحاجات دي مش موجودة خالص، ما فيش عندي منطقة الخوف إلا الخوف الشديد قوي قوي من أن يغضب الله علي، هي دي منطقة الخوف اللي يعني بتتحكم فيا وبتأثر فيا وبتنزل دموعي وبتحكم في جدولي، خوفي من الله سبحانه وتعالى. أما الزمان والمكان والبشر، فطالما أن قلبك اتملى بخوف الله سبحانه وتعالى حقيقة، كل هذه الأمور تلاقيها تطلع من قلبك تماما إن شاء الله. إذن هذا الدعاء هو معجزة حقيقية، رسالة بيرسلها الله سبحانه وتعالى إلى أنه قادر على أن يجعل مخرج لكل مشكلة مهما عظمت. القصة دي هي من دلائل القدرة، ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال على قراءة سورة سورة كهف كل أسبوع وما لها من ثواب في تكفير الذنوب. لماذا في منطقة الكهف؟ لأنها دلائل القدرة. لما أكون أنا في كرب وفي شدة وما فيش مخرج وما فيش كذا، وأقرأ عن هؤلاء الفتشة اللي دخلوا ونشر لهم ودهم الرحمة ورحمة الدنيا ورحمة الآخرة واستجاب لهم، أقول لا، مشكلتي ولا حاجة، مشكلتي ولا شيء، شوفي قدرة الله، وأنا كنت ناسي قدرة الله، استغفرك وأتوب إليك يا رب، تقدر وتستطيع وبأمرك وبيكون فيكون، وفي لمح البصر الحمد لله. لما قريت قصة أهل الكهف عاد إلي الإيمان، وعادت إلي السكينة، وعاد إلي الارتباط بالله، وعاد إلي أني أبدا وأبدا دعاء والدعاء والدعاء. المعنى العام للدعاء هي أنك تقولي هذا الدعاء، الدعاء اللي هو ربنا آتنا من لدنك رحمة. الرحمة بتشمل رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. بالنسبة لرحمة الدنيا بتشمل الأمن والأمان والطمأنينة والهداية والرزق والزوج الصالح والولد البر والمسكن الواسع والذكر الحسن والرغد في العيش وكل ما تتمنيه. وتشمل رحمة الآخرة، رحمة الآخرة وهي الجنة، وهي أفضل مكان في الجنة، وهي سرعة دخول الجنة، وهي النجاة على الصراط. إذن كل ما تحتاجيه هو أن يكون عندك اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ترفعي إيدك إلى الله سبحانه وتعالى في كل كرب وفي كل شدة. ربنا آتنا من لدنك حسنة، طبعا حسنة هنا الحسنة النفسية والحسنة المادية، وتكملي بها، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني دبر أمرنا، دبر أمرنا يا عليم يا حكيم يا خبير يا قادر يا رحيم، اختر لنا الاختيار الصحيح في كل حركة في حياتنا، دبر لنا أمرنا في كل احتمالاتنا. عايزة اتجوز ومش عارفة اعمل ايه، خايفة، دبر لي أمري، ناخد الجوازة ولا ما ناخدهاش. عايزة اهاجر، دبر لي أمري. عايزة اشتري، دبر لي أمري. عايزة اتكلم، دبر لي أمري. هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني المسلك الصالح. لما تقولي ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، الله يدلك ويسلك بك المسالك اللي بتقيقي من الاحتمالات السيئة، الله يدلك على الخير والأحسن والأفضل بالنسبة لك. هذا دعاء جامع مستجاب من القرآن الكريم. عندما تضيق بك الحياة وتلاحق الهموم والخوف والقلق والاضطراب وتتمني الهروب من كل ما يحيط بك، وعندما لا يتضح لك الطريق السليم وتختلط عليك الأوراق والأهداف في زمن الفساد ولا تعرفي لك مخرجا، عندما تستشعري الاحتياج الشديد إلى عون الله ورحمته، فعليك بهذا الدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ياريت نقولهم مع بعض 3 مرات: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدعي الله سبحانه وتعالى كان يقول: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري. الأفضل أسألك أن تهديني إليه يا رب العالمين، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. هتحركني خلي العاقبة رشدا. وندعو إن شاء الله بالدعاء وبالاستجابة، ونعمل الدعاء.